الله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بالأمس أصلا انقسام الأحكام الظاهرية إلى أحكام ظاهرية للأمارات وأصول عملية. الكلام يقع اليوم في بيان المائز الدقيق بين الأمارات والأصول. ما هو؟ أو بين الأحكام الظاهرية المجعولة في مورد الأمارات وبين الأصول. هذا المطلب في حقيقة الأمر مرتبط كثيرا بالمطلب السابق، يعني تحديد المائز بين الأمارات والأصول أو بين الحكم الظاهر المجعول في الأمارات والأصول يرتبط كثيرا بما يتبناه الباحث في المطلب السابق. وعلى هذا الأساس تجد أن المحقق النائيني يبدو من عبائره، طبعا تعبير يبدو من مدرسته أو من عبائره، لأنه إذا تراجع مثلا فوائد الأصول أو أجود التقريرات لا تجد نفس هذا التقسيم موجود في الفوائد أو في أجود التقريرات، وقد تشكل على السيد الشهيد أنه من أين. ولذلك عبر هو يبدو من مدرسة المحقق النائيني. مدرسة المحقق النائيني أعم من تصريح نفس المحقق ومن تصريح تلامذته وعلى رأسهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. في الحقيقة أنا وجدت التعبير للسيد الخوئي يتلاءم مع ما هو موجود هنا في الحلقة أثناء التطبيق أذكره. ماذا يقول المحقق النائيني؟ المحقق النائيني يقول: المائز الدقيق بين الأمارات والأصول هو مائز على مستوى المجعول الاعتباري. لاحظ معي، الحكم الظاهري تارة نتكلم عن لسان الدليل الدال على الحكم الظاهري، فنحن أيضا أين نكون؟ في مقام الإثبات. وأخرى نتكلم عن مقام ثبوت الحكم الظاهري، المبادئ أو الجعل، لأن الجعل من مرحلة الثبوت. المحقق النائيني يقول هكذا: على مستوى مرحلة الثبوت الفرق بين الأمارات والأصول في مرتبة الجعل، يعني نوع الحكم المجعول هو الذي يفرق بين الأمارات وبين الأصول. فيقول: في الأمارات المجعول هو الطريقية الكاشفية العلمية. فيقول: إذن في كل مورد فيه حكم ظاهري يكون المجعول فيه هو الطريقية الكاشفية العلمية، فيكون ما ثبتت له الحجية ما هو؟ أمارة. وفي كل مورد لا يكون المجعول فيه متجها إلى جهة الكاشفية والعلمية والطريقية، بل متجها إلى جهة بيان وظيفة عملية، فيكون هذا من الأصول. واضح؟ هذا المائز. فإذا المائز الدقيق بنظر المحقق النائيني مش واحد يفكر أنه المحقق النائيني عم يقول لسان دليل حجية الأمارة مختلف عن لسان دليل حجية الأصل. لا كلام لنا في مقام الإثبات، كلامنا في مقام الثبوت، آخر مرتبة من مراتب مقام الثبوت الجعل. يقول: الفارق بين الأمارات والأصول أن الجعل الصادر أو الجعل الاعتباري الذي يقوم به المولى في باب الأمارات مختلف عن الجعل الذي يقوم به في باب الأصول. في باب الأمارات الجعل هو الطريقية، في باب الأصول الجعل هو إنشاء الوظيفة العملية. تمام؟ لم ينتهي المحقق النائيني بعد. يقول: نأتي إلى الحالة الثانية. الحالة الأولى اللي هي إنشاء الطريقية واضحة ما فيها كلام. نأتي إلى الحالة الثانية وهي فيما لو كان الجعل بنحو إنشاء الوظيفة العملية. فهنا توجد أنحاء ثلاثة من الجعل. لاحظوا معي كيف. إذن الجعل إنشاء الطريقية أو الطريقية لنفسها تحديد الوظيفة العملية. في تحديد الوظيفة العملية هناك ألسنة ثلاثة. أنا يمكن لي أن أحدد الوظيفة العملية بأي لسان؟ بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع. بس نذكر أول شيء إخوان ككلية نرجع ما نشرح كل وحدة منه. عملان طبعا هذه لابد منها. اللسان الثاني تنزيل نفس الأصل أو ما يقومه منزلة الواقع عملان. والثالث ما في عندي تنزيل، عندي تسجيل للموقف العملي. ما معنى هذه الألسنة الثلاثة؟ فإذا في الحالة الأولى إذا كان المجعول هو الطريقية فالثابت له الجعل أمارة. هون أصل عملي. في الأصل العملي يقول المحقق النائري عندي ثلاث ألسنة. اللسان الأول نأتي إليه. ماذا يقول؟ يقول تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع عملا. خل نشرح في البداية بالمثال ثم نأتي ونشرح هذه العبارة كلمة كلمة. نأتي إلى أصالة الحل أو أصالة الطهارة. أصالة الطهارة ما هو دليلها؟ دليل أصالة الطهارة أو الحل، خلي أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعرف أو حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، أليس كذلك؟ يعني اللسان ما هو؟ كل شيء لك حلال. هذا كل شيء لك حلال أين هو الأصل؟ يعني تأتي أنت إلى كل شيء لك حلال. الأصل العملي أين هو هنا؟ الأصل العملي هو هذا، حلية مشكوك الحلية. المعلومة الحلية ما يلي شغل فيه، أصل عملي متقوم بالشك، فأصل العملي هو حلية مشكوك الحلية. جيد؟ طيب مؤدى الأصل ما هو هنا؟ مؤدى الأصل يا أخوان أن مشكوك الحلية حلال. مؤدى الأصل يعني مضمون لهذا الأصل، مشكوك الحلية حلال. شو عم يقول السيد الشهير عم يقول عن بيان الكلام النائيني؟ يقول تنزيل المؤدى منزلة الواقع. شو عم يقول؟ عم يقول أصالة الحل تقول لي مشكوك الحلية حلال. ما معناها؟ يعني مشكوك الحلية منزل منزلة الحلال الواقع. فإذا مشكوك الحلية منزل منزلة الحلال الواقعي. فماذا هو يقول اللسان هنا؟ تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع. فإذا
مشكوك الحلية منزلة الحلال الواقعي، يعني في آثار التكوينية للحلال الواقعي؟ لا، بس في الوظيفة العملية. ولذلك ماذا يردف ويقول؟ في مقام العمل.
يعني الآن في مقام أدائي الخارجي، في مقام أدائي الخارجي، معنى أو مؤدى دليل مؤدى أصالة الحل ما هو؟ أن مشكوك الحلية تحكم، الأصل يحكم أن مشكوك الحلية حلال. مؤدى الأصل ما هو؟ يعني تنزيل مشكوك الحلية منزلة الحلال الواقع، من جهة جواز أكله، جواز بيعه، عدم تنجس فيما لو لمسته. واضح؟ تمام؟ هذا اللسان الأول. في الحالة التي يكون لسان بيان الوظيفة العملية بهذا النحو، السيد الشهيد يطلق على هذا، أو المحقق النعيم عفوا يطلق على هذا يقال له أصل تنزيلي. تمام؟ هذا ينزل مؤدى الأصل منزلة الواقع، يعني ينزل بعبارة ثانية المشكوك منزلة الواقع عملا طبعا. نعم؟ إيه طبعا، بل القيد تم بسر أمارة. نأتي الآن إلى أين؟ إلى اللسان الثاني. الواحد قد يقرأنا أول مرة تقعدك ولا ما في واضحين، بس ما أنت بدك تعرف المصطلحات بالدقة، لأنه المشكل بعدين بيوقع على هولي. اللسان الثاني، شو بيقول السيد الشهيد؟ تنزيل الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة الواقع عملا. مثاله، نأتي إلى الاستصحاب. الاستصحاب له عدة تعريفات بيان حقيقته. واحدة من تعريفات الاستصحاب هو بحسب الظاهر التي يتبناها سيد شهيب بالحلقة الثانية، ذكروا مرجعية الحالة السابقة. شايف؟ نأتي إلى الاستصحاب.
هلا هذه حرام ما في حد فيه. الاستصحاب ما هو؟ مرجعية الحالة السابقة. شايف؟
الأصل
تنزيل نفس الأصل.
ما هو الأصل؟ الأصل هو هذه المرجعية. الحالة السابقة ألم تكن اليقين؟ عندما كنت متيقن ماذا كانت المرجعية بالنسبة لي؟ اليقين. أنا عندما كنت متيقن، أنا الآن متيقن، الحالة ما هي المرجعية بالنسبة لي؟ اليقين. فبعد ساعة شككت في بقاء هذا اليقين، الاستصحاب ماذا يقول لي؟ مرجعيتك في هذه الحالة السابقة. هذا شو بيقول يا أخوان؟ نفس الأصل. المولى ماذا يصنع؟ ماذا يصنع بهذا اللسان؟ ينزل نفس مرجعية الحالة السابقة منزلة الواقع. واضح؟ يعني كما أنك في حالة كونك متيقنا بالفعل ترجع إلى اليقين، إنك حتى بعد زوال يقينك يكون هذا اليقين مرجعا لك، فأنزل لك هذه المرجعية منزلة الواقع. نعم؟
لا، هونيك ينظر إلى المؤدى، هون لا ينظر إلى المؤدى.
حصل؟
يعني هون ينظر إلى مشكوك الحلية وينزله منزلة الحلال الواقع.
هون لا لا لا، نفس الأصل. يعني كأن الأصل يا أخوان هو عبارة عن قضية مؤلفة من حكم وموضوع. بتقول أنت مشكوك الحلية حلال، جيد؟ في باب تنزيل المؤدى، فأنت تأخذ مشكوك الحلية تنزله منزل الحلال الواقع. في هذا الباب تأخذ تمام الأصل، هو شو؟ مرجعية الحالة السابقة. هذه المرجعية تنزلها منزلة ماذا؟ منزلة الواقع. تمام؟ وضحت أو غير واضحة؟ سيدنا واضح إن شاء الله.
اللسان الآخر تنزيل ما يقوم الأصل.
ما هو الذي يقوم الاستصحاب؟
الشك في البقاء واليقين بالمشاهد.
وهناك إذا تتذكروا السيد الشهيد بالنسبة لليقين بالحدود قال مش ضروري كتير ثبوت الحالة السابقة يكفي، صحيح؟
يعني المقوم لدليل الاستصحاب ما هو؟ الشك في البقاء.
فشو هون؟
تنزيل ما يقوم ما يقوم الاستصحاب الذي هو الشك في البقاء منزلة الواقع. فيقول الشك في البقاء منزل منزلة البقاء واقعا عملا. وهون كمان عملا
واضح ان شاء الله. في شو بيجي بيقول؟ انا بيجي بيقول بهذه الطريقه، انا هذا الشك في البقاء انزله منزلة اليقين من ناحية العمل. واضح إن شاء الله؟ يعني كما أنه إذا كان عندي يقين أتصرف على طبقه، أنا الآن هذا الشك في البقاء أتصرف على طبقه كما لو كان عندي يقين. وهناك فرق بين هذا اللسان وهذا اللسان يا أخوان. في لسان تنزيل نفس الأصل أنا لا أنزل الاحتمال أو الشك منزلة اليقين، أنا أنزل هكذا أقول مرجعية الحالة السابقة هي التي أنزلها منزلة اليقين ومنزلة الواقع في مقام العمل. فكما لو كان عندي يقين بالفعل أنا يكون هو المرجع، الآن وجود يقين سابق وشك لاحق يكون هو المرجع. هذا باللسان، هذا اللي هون. بهذا اللسان لا، أنا لا أركز على تمام القضية وإنما أركز على الشك في البقاء فقط. أنزل الشك في البقاء منزلة اليقين فأقول أيها الشاك في البقاء أنت متيقن عملا. هو متضمن مثل كما مر في الحلقة الثانية أنه مجرد ثبوت الحالة السابقة يكفي. فالاحتمال المقوم للاستصحاب هو الشك في البقاء. عندما تقول شك في البقاء لابد أن يكون هناك شيء حادث بالنتيجة، صح أم لا؟ هذا يا إخوان يطلق عليه المحقق النائمي أصل محرز. محرز يعني ما معنى أصل محرز؟ أن هذا الأصل لحظ فيه الواقع وكأنه يراد إحراز هذا الأصل.
هذا
لا أستم... عند المحقق النائمي ما في كاشفية، تمام يا أخوان؟ أما اللسان الثالث تسجيل الموقف العملي مثل شو؟ مثل أصالة البراءة، مثل أصالة الاحتياط، أفرط في النفوس وما شاكل، هذه لا فيها تنزيل ولا منزيل، هي لسان خيلي صادق، تمام؟ نقرأ يا أخوان هذا المقدار من العبارة اللي هو بيان المحقق النائم. قصة بيان سيد شهيد سهل جدا يعني نمشي فيه بسرعة، بس المهم هالعبارة هلا. ويبدو من مدرسة المحقق النائيني قدس سره التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري. المجعول الاعتباري يعني مش لسان الدليل، لا، مجعول الاعتباري يعني آخر درجة في مقام الثبوت. هذه العبارة في الحلقة الثالثة أوردوا عليها وأشكلوا عليها جماعة من الشراح وبعض الأساتذة وبعض المحشين، وقالوا أنه السيد الشهيد كيف عم يعمل هيك ينسب للمحقق النائيني ما ليس. أنا وجدت في مصباح الأصول في الموسوعة السيد الخوئي جزء 48 صفحة 185 قول السيد الخوئي بيانا لكلام أستاذه، فالفرق بين الأمارة والأصل من ناحية المجعول. وليس المراد يا أخوان بالمجعول هون الفعلية، المراد به المنجعل بالجعل. هذه قبل مرة حاتين فيها لاحظتوا المجعول تارة يطلق ويراد به الفعلية، وأخرى الآن أنا جعلت فأقول لك ماذا جعلت. إذا أردت أن تعبر عن هذا الذي جعلته تقول مجعول. ليس المراد بالمجعول هو ما يقابل الجعل. لاحظ، فإن كان المجعول الاعتباري هو الطريقية والكاشفية دخل المورد في الأمارات. في كل مورد يكون المجعول كاشفية، فالطريق المعطى له الحجية ما هو؟ أمارة. وإذا لم يكن المجعول ذلك وكان الجعل في الحكم الظاهري متجها إلى إنشاء الوظيفة العملية دخل في نطاق الأصول العملية. تمام؟ طيب، وفي هذه الحالة، أي حالة؟ يعني وفي حالة كون الجعل متجها إلى إنشاء الوظيفة، صحيح؟ في عندنا ثلاث ألسنة. إذا كان إنشاء الوظيفة، بعدنا يا أخوان أي مرحلة؟ مرحلة الجعل. بتقلي ليش جبت لي دليل كل شيء حلال؟ بقول لك لأن الجعل يستكشف من اللسان. واضح؟ يعني إحنا مش إنه نقلنا هلأ لمرحلة وين؟ مقام الإثبات. لا، نقلنا لمقام الإثبات لنستكشف من خلاله الجعل. فإذن إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، هذا اللسان الأول، تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي. إذا بدكم يا أخوان تأكيدا للشرح اللي شرحناه، راجعوا في قسم الأصول العملية من الحلقة الثالثة تحت عنوان الأصول تنزيلية ومحرزة. هناك السيد الشهيد قال أن يجعل بالأصول التنزيلية، بقول أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي، كأن يستظهر من قوله عليه السلام كل شيء لك حلال أنه متكفل بتنزيل مشكوك الحلية منزلة الحلال الواقعي. يعني هذا الشرح الذي شرحناه لتنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، هذا ما أتيت به من عندي، هذا السيد الشهيد بنفسه شرحه الآن بعد شيء سنة الجاية. واضح؟ في أوائل بحث الأصول العملية في الفرق بين الأصل والأمارة. أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم له. تنزيل نفس الأصل، في تعليقة السيد الهاشمي رحمة الله تعالى عليه على الحلقة الثالثة يؤكد ما شرحناه من تنزيل نفس الأصل. قال السيد الهاشمي في التعليقة بأن ينزل نفس الحالة السابقة أو نفس مرجعية الحالة السابقة منزلة اليقين. واضح؟ أو الاحتمال المقوم للأصل، في مثل الاستصحاب هو الشك في البقاء، الاحتمال المقوم له منزلة اليقين. وهذا لا، البراءة خارجة عن هذا كله. الاستصحاب كالاستصحاب بأي لسان؟ تنزيل الشك في البقاء منزلة العلم بالبقاء من الناحية العملية. هذا المحقق النائني بيحكيه. فإذا أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين في جانبه العملي لا الإحرازي. فالأصل تنزيلي، هذه لوين رجع يا أخوان؟ الأصل تنزيلي إلى قوله بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، فالأصل تنزيلي. واللسان الآخر اللي هو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم له، هذه شو؟ أو أصل محرز. يعني يكون قوله فالأصل تنزيلي أو أصل محرز على طريقة اللف والنشر المرتب لا غير المرتب. واضح؟ وإذا كان بلساني تسجيلي وظيفة عملية محددة بدون ذلك، بدون أن يكون في تنزيل لا للمؤدى ولا للأصل ولا للاحتمال المقوم للأصل، فالأصل أصل عملي صرف، مثل ماذا؟ مثل أصالة البراءة، مثل أصالة الاحتياط في بعض الشبهات البدوية. تمام؟ يقول سيد شهيد بعد: وهذا يعني أن الفارق أو أن الفرق بين الأمارات والأصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري، وين؟ مش في لسان الدليل، في مقام الإثبات، لا، في عالم الجعل والاعتبار. هذه أخوان جدا مهم، وقع فيها الخلط أيضا كثيرا. وبهذا يكون قد تم ما أردنا نقله عن مدرسة المحقق النائب. طيب، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول للمحقق النائب: ما بينته هو فارق صياغي بين الأصل والأمر، والحال والتحقيق أن الفرق بين الأصل والأمارة أعمق من ذلك بكثير، فإن روح، أهم شيء الروح يا أخوان، روح الحكم الظاهري في موارد الأمارات تختلف عن روح الحكم الظاهري في موارد الأصول. كيف أيها السيد الشهيد؟ يكرر لنا شيئا من نظريته. يقول سيد الشهيد: نحن قلنا الحكم الظاهري مرده إلى ماذا؟ مرده إلى خطاب يعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية عندما تتزاحم ونحتاج أن نحفظ واحدا منها. شك؟ أليس هذا هو الحكم الظاهري؟ نعم. يقول السيد الشهيد: هذه الأهمية التي على أساسها يجعل المولى الحكم الظاهري، التي هي مبدأ الحكم الظاهري، كلمتك عم يحكي روح الحكم الظاهري، يعني مبدأه، مبدأ الحكم الظاهري في مورد الأمارات يختلف عن مبدأ الحكم الظاهري في مورد الأصول، لأنه في مقام الجعل هناك فرق بينهما فقط، بل أعمق، المبدأ غير المبدأ. طيب، ما هو المبدأ لجعل الحكم الظاهري؟ المبدأ لجعل الحكم الظاهري هو الأهمية، شك؟ تعيين الأهم من الملاكات الواقعية المتزاحمة في مقام حفظها، شك؟ يقول سيد شهيد: هذه الأهمية التي تؤدي إلى جعل حكم ظاهري تارة تكون بلحاظ قوة الاحتمال ومقدار الكشف عن الواقع، وأخرى تكون بلحاظ نوع الحكم، تحليل، تحريم، تسهيل، نوع الحكم، يعني نوع الشيء المحتمل، وثالثة تكون بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا. بيان ذلك لاحظ: أنا الآن مكلف، شككت في الحكم. شو يعني شككت في الحكم؟ يعني عندي أو احتمال أو احتمالات في تشخيص الحكم الواقعي، ما أدري، كما لو شككت في هذه شربها، هل هو مباح لأنه كله حلال بحلال، أو أنه واجب لئلا نقع في الإسراف، أو أنه حرام لأنه يضرني. شككت في هذا الموجود أمامي. في هذه الحالة المولى سيقدم احتمالا على احتمال، بس بده يجعل الحكم ظاهري، يعني الحكم الواقعي لا أعرفه، المولى سيقدم واحد من الاحتمالات على الاحتمالات الأخرى، صح ولا؟ إذا قدم المولى احتمالا لأنه يكشف عن الواقع بدرجة أكبر، لأن فيه كاشفية أكثر من غيره، فيكون الحكم الظاهر المجعول هو ماذا؟ هو أمر. وإذا كان المولى، يعني المولى في هذه الحالة إذا قدم على قوة الاحتمال لا ينظر أن الحكم الموجود ما هو تحريم أو تحليل أو وجوب ما بيهمه. الذي يهمه ما هو؟ الذي يهم المولى فقط وفقط شيء واحد هو قوة الاحتمال. ولذلك في باب خبر الواحد الذي يهم المولى هو هكذا ينظر إلى حالات إخبار الثقة ويرى بأن خبر الثقة يغلب كشفه عن الواقع وتغلب موافقته للواقع فيعطيه الحجية على أي أساس؟ على أساس هذه القوة في الاحتمال، هذه الكاشفية. واضح؟ إذن هكذا مورد الأمارات. تمام؟ طيب، أما لو هذا المولى عندما قدم احتمالا على احتمال أو على احتمالين أصلا هو لم ينظر إلى قوة الكشف، فقط وفقط المولى نظر إلى ماذا؟ إلى أنه أنا ما الذي يهمني أكثر، التسهيل أو التحفظ، وعلى هذا الأساس جعل لي التسهيل مثلا أو جعل علي الاحتياط وهو التحفظ مثلا، من دون أن يلحظ ماذا؟ قوة الاحتمال أو وجود كاشفية أو ما شاكل ذلك. مثل ماذا؟ مثل دليل البراءة. واضح إن شاء الله؟ مثل دليل البراءة. طيب الحالة الثالثة يقول السيد شهيد أن المولى عندي هود ثلاث احتمالات وجوب إباحة حرمة، قدم احتمالا على بقية الاحتمالات ليس فقط لأنه يهتم بنوع المحتمل بل ينظر إلى الأمرين مع بعضهما البعض، من جهة ينظر إلى نوع المحتمل ومن جهة أخرى ينظر إلى ماذا؟ إلى وجود احتمال وكاشفية. مثل ماذا؟ المثال الواضح الذي لا نقاش فيه مثل قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ في عندي جهتان لقاعدة الفراغ، من جهة وجود غلبة انتباه عند الإنسان في مقام العمل، صح؟ الأصل أن الإنسان يتكلم وهو صاحي ويقوم وهو صاحي ويتصرف وهو صاحي، لا أن يتصرف وهو نائم ويتكلم وهو نائم، صح ولا؟ ولو نوما قلبيا مش نوما ماديا، صح ولا؟ غلبت الانتباه، غلبت الانتباه هذه فيها كاشفية عن أن الإنسان إذا شك فإنه يغلب عليه الانتباه. واضح؟ يعني الغالب في الناس أنهم متنبهون، فإذا شكوا في كون أعمالهم على واقعها حصلت ووقعت أم لا فنقول هناك كاشفية لغلبة الانتباه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المولى لاحظ فيها كون الشك بعد الفراغ، فالمولى مثلا يريد أن يسهل على المكلفين. واضح؟ فلاحظ المولى عندما جعل كلا الأمرين هم قوة الاحتمال وهم ماذا؟ نوع المحتمل، أنه لاحظ أنه يريد أن يسهل بأن يكون الشك بعد الفراغ. نأتي يا أخوان أيضا إلى الاستصحاب على بعض ألسنة الاستصحاب، على بعض الآراء في الاستصحاب. في الاستصحاب وجود حالة سابقة له كاشفية عن بقائها، والله الاعتبار العقلائي أن ما وجد يبقى، مع في أيضا المولى يلاحظ نوع المحتمل. فإذا الضابط والمائز أيها المحقق النائيني ليس المائز فقط وفقط هو في مرحلة اللسان، المائز في مرحلة الجعل الاعتباري يعني، وإنما المائز في مبادئ، في ملاك جعل الحكم الظاهري، ملاك تقديم وتعيين الأهم في مورد الأمارات هو لحاظ قوة احتمالي وقوة كشف هذه الأمارة. وملاك جعل الحكم الظاهري في مورد الأصول العملية البحتة هو ملاحظة نوع الحكم المحتمل. المولى يهتم بالترخيص على حساب الإلزام أو بالإلزام على حساب الترخيص، نوع الحكم المحتمل. والملاك في جعل الحكم الظاهري في موارد مثل قاعدة الفراغ ملاحظة الاحتمال والمحتمل معا، بلا فرق بين أن تكون صياغة هذا بنحو الطريقية أو صياغة ذاك بنحو تنزيل المؤدى أو صياغة ذاك بنحو تنزيل الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة الواقع، هذا لا دخل له. نعم في مقام التعبير عن قوة الاحتمال الأنسب أن نعبر بالطريقية، في مقام التعبير عن الأصل العملي البحث الأنسب أن نعبر بماذا؟ بتسجيل الوظيفة العملية. في مقام التعبير عن الاحتمال والمحتمل الأنسب أن نعبر بماذا؟ باللسان الثالث. ولكن لا أن المائز هو الجعل وكيفية الصياغة في عالم الثبوت. واضح إن شاء الله. بعبارة أخيرة يا أخوان، ما ذكرته أيها المحقق النائيني هو آخر الطريق لا أول الطريق، صح؟ وآخر الطريق، آخر الطريق أن نجعل المائز هو الجعل الاعتباري، أما أول الطريق أن نبين المائز على مستوى المبادئ. نقول لما كان المائز على مستوى المبادئ هو هذا، فالمناسب في مقام جعله اعتبارا هو الطريقية. إذا كان قوة الاحتمال، إذا كان قوة المحتمل جعل الوظيفة العملية، إذا كان الاحتمال والمحتمل تنزيل المؤدى أو ما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ تمام؟ وعلى هذا الأساس نستنتج مسألة، أنه عند السيد الشهيد بحسب هذا المقدار بين الأصول التنزيلية والأصول المحرزة ما في تفريق، صح؟ الأصول التنزيلية والمحرزة ما في تفريق حتى حسب ما هو موجود في الكتاب. أنا بالخدمة، بدكم نقرأ العبارة وبدكم نوقف نقرأها يوم السبت. نعم لا ألا فيها أكيد بالتطبيق العبارة بده يطلع مطالب، تأملوا فيها فعلا إلى يوم السبت. ويوم السبت إن شاء الله نطبق العبارة، نقرأ التنافي بين الأحكام الظاهرية ووظيفة الأحكام الظاهرية. والحمد لله رب العالمين. بس بأخذ من وقتكم 5 دقائق يا أخوان. ورد في جملة من الأخبار، بل في خبر لعله معتبر في الكافي، أنه مضمون الخبر طبعا أنه الماشي على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا تزيده كثرة السير إلا بعدا. في حياتنا نحن كطلاب علوم دينية أحوج ما نكون إلى مثل هذا الخبر، خاصة في مثل هذا الزمان الذي نعيش فيه، تغيرت فيه الأحوال والظروف والأوضاع والأذهان والأعراف وكل شيء، واختلطت الأمور، اختلط الحابل بالنابل. ما أريد أن أتكلم حوله هو بداية لشيء سأتكلم فيه إن شاء الله لعله إلى نهاية الكتاب، وهو أنه طالب العلم كغيره استفادة من هذا الخبر الذي تبركنا بقراءته في البداية يحتاج إلى أن يخطط، يحدد، يركز في الوصول إلى هدف معين. يمكن لطالب العلم أن يأتي إلى الحوزة ويقول أنا أدرس مع الدارسين وعندما أمل، عندما أضجر، عندما أضطر للرجوع إلى وطني، إلى بلدي، أو عندما مثلا يعرض علي شيء خاص في وطني أو بلدي أنا أرجع. هذه طريقة، لكن في هذا الزمان لا تصلح. ويمكن لطالب العلم لا أن يخطط، أن يركز، أن يتأمل، فينظر في عدة عناصر. العنصر الأول، ينظر في نفسه. الإنسان على نفسه بصير، صح أم لا؟ ينظر في قابلياته، في ميوله، وينظر في ظروفه الموضوعية انطلاقا من القابليات. هلا أنا هلا في إلكم أن أهمكم أنه أنا عبقري زماني، بس أنا بيني وبين نفسي بعرف حالي أنه قدام بعض المطالب بقي مثلا قابلياتي أنا بعرفها، وأنظر إلى ميولي، لأنه الهدف الذي سأسعى إليه وأقوم به في آخر الطريق ويبقى معي إلى آخر عمري لا يمكن أن يكون كل هذا الهدف أنا أقوم به وأنا غاضب وأنا موتر وأنا لا أريده وأريده في نفس الوقت. أنظر إلى ميولي أيضا. والعنصر الثالث، أنظر إلى ظروف الموضوعية حتى أكون واقعي. يعني بتطلع إذا كنت غير متزوج، ظروف الموضوعية يعني أهلي، أفقي، واقعي، من كل الجهات، ماديا معنويا، كل الجهات. وإذا كنت متزوج، أنا بنائي بتزوج، مش أنه أنا أعيش في المريخ وهي تعيش في زحل، أن نعيش معا على كوكب واحد، صح أم لا؟ إذا كنت متزوج أيضا أنظر وضع عائلتي، وضع أولادي، أفق بقائي، عدم أفق بقائي. وعلى هذا الأساس أرسم معالم هدف رئيسي لي. فمثلا لا يمكن لشخص قدراته الذهنية عادية، واحد يا أخي بالحلقة الثانية يتعرقل، يقع ويقوم، يقع ويقوم، بعض الأفكار اللي بالحلقة الثانية أو بوصول مظفر أو بالحلقة الثالثة بحس حاله ما بيقدر يستوعبها، يصعب عليه استيعابها. هذا من غير الصحيح منطقيا أن يضع أمامه هذا، يقول أنا بدي صير مجتهد علامة زماني، بدي أقعد 40 سنة بالحبس. هذا يخي جيد التفاؤل وما أدري ماذا، ولكن أنت كن واقعي حسب ظروفك، أنت حسب واقعك ما بيصير هذا. أو شخص لا ذكي وذهنيته جيدة ولكن ليس له جلد. الدرس يا أخواني يحتاج إلى جلد، يحتاج إلى من يتحمله. الدرس بده قاعدة بالصف، بده روح على البيت، هلأ بتشوفه بالحلقة الثالثة، بعدين بالكفاية، بعدين بالخامسة، بدك تقعد على الدرس ساعتين وثلاثة، أحيانا بعض الدروس 4 ساعات على المادة الواحدة حتى تفهمها بتمام تفاصيلها. بده واحد لديه جلد. كثير من الأذكياء يعتمدون على ذكائهم ولكن لا يصلون، لا، لأنه ليس له جلد. راجع هذا المصدر إن شاء الله، دقق في هذه العبارة إن شاء الله، راجع هذا الكتاب، باحث إن شاء الله. يحتاج أيضا إلى جلد. أو النظر إلى الظروف الموضوعية. هذا يا أخي متزوج، عائلته، عائلته جيبها من ضيعة، من قرية، من مدينة، هي يا أخي من جيبها من وين مكان، من قم، من الكوتشيه اللي حد بيتهم مثلا، وهذه يا أخي غير مرتاحة. هذا بحسب الظروف الموضوعية. لا يمكن أن يضع هدف، طالما هو بيني يبقى مع هذه المرأة، لا يمكن أن يضع هدف يتنافى مع واقعه الموضوع. أو يا أخي هو في بيته قد بنى حياته على نمط معين، أنه والله يا أخي هو بعض الأمور يقوم بها في البيت وعائلته تقوم بها، هذا توافق بين حياته. هذا الشيء ما في يجي أن يحط هدف وكأني أنه أنا لا أقوم بشيء. فإذا النقطة الأولى التي أود التركيز عليها أنه لا بد لكل واحد منا كطلاب أن يرسم، خاصة في هذه المرحلة، أنتم بلشتوا بمرحلة السطح أن يبدأ برسم معالم الهدف. قد يستغرق يا أخوان واحد حتى يقدر يحسم هدفه ما هو، قد تستغرق لسنة، 6 أشهر، سنة ونصف. مش إنه أمر هلأ نحن قعدنا هيك أنا والشيخ عباس يلا أنا هدفي هيك أنت هدفك، خلصنا. هدف حقيقي، هدف يمكن أن أصل إليه، مش هاي هدف على طريقة الأحلام والأفلاطونيات. استعدك على طريقة الأحلام، نعمل كباية شاي ونقعد. أنا بقول لك أنت بتقول لي عرفت كيف شعر، نكتب شعر أتمل. فإذا يا أخوان حتى لا نستمر في المسير ونبتعد عن الطريق، لابد أن نحدد هدفا واضحا محددا مبينا نحن نرسمه على طبق هذه الأمور الموضوعية. أنا إن شاء الله رب العالمين بمقدار وسعي في كل أربعاء نتكلم 5 دقائق 7 دقائق عن معالم الهدف الذي يحتاجه الطالب والأمور المؤثرة في تعيين هذا الهدف وكيف يحدد هدفا، والحمد لله رب العالمين.